إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله المال عصب الحياة وله في دين الإسلام مقام عظيم فإن من ضروريات هذا الدين حفظ الدين وحفظ النفس وكذلك من هذه الضروريات حفظ المال فلا يجوز لمسلم بل لا يجوز لعاقل أن يهدر ماله وما ذاك إلا لما للمال من مقام ومنزلة في دين الإسلام وصدق الله سبحانه وتعالى عندما وصف المال بأنه زينة الحياة الدنيا فقال عز من قائل عليما المال والبنون زينة الحياة الدنيا ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم موجها ومعلما لأصحابه في هذا الباب أعظم التعليم وأعظم التوجيه فلما شعر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه بأن الأجل قد دنا فإنه قد مرض مرضا شديدا فلما عاده النبي صلى الله عليه وسلم أراد سعد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإنفاق المال فقال يا رسول الله إني امرؤ ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفأتصدق بثلثي مالي فقال له صلى الله عليه وسلم مع أنه لا يريد إلا الخير قال لا قال فالشطر يا رسول الله قال لا قال فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير فحرم النبي صلى الله عليه وسلم على مسلم أن يوصي بأكثر من ثلث ماله وعلل ذلك فقال عليه الصلاة والسلام إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فدين الإسلام لم يأتي باستحباب الفقر لأصحابه، كيف لا، وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من الفقر والقلة والذلة، وكان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر. نعم، يقول لقمان فيما يذكر عنه في كلام له لولده: يا بني تكسب من الحلال، يا بني تكسب من الحلال، فإنك إن عشت فقيرا لم تخلو من ثلاث أمور: إما ذهاب في عقلك، أو ذهاب في مروءتك، وأعظم من ذلك استخفاف الناس بك. ولما رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، والحديث رواه الطبراني، رأوا رجلا جلدا نشيطا، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان هذا في سبيل الله، أي لكان خيرا وأحسن له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سعى على ولد له صغار يكفيهم بماله فهو في سبيل الله، ومن سعى على شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، ومن سعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، ومن سعى مفاخرة ورياء فهو في سبيل الشيطان. فاحتسبوا عباد الله الأجر العظيم من خروجكم من بيوتكم في نهار كل يوم سعيا وراء الرزق لكفاية الولد ولكفاية الوالدين، أو لكفاية من شئتم من إخوانكم من المسلمين. فذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في سبيل الله. وقد فقه سلفنا الصالح هذه القضية، فكان كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التجار، مع زهدهم في هذه الدنيا وحرصهم على الدار الآخرة، إلا أنهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، عملوا واجتهدوا، لأن من مكامن قوة المسلمين هو المال. وهذا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه بلغ شأوا عظيما ومنزلة جليلة، كما في يوم العسرة وكما في غزوة تبوك، عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس للإنفاق، وكان رضي الله عنه من أغنى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بمال كثير، وجاء بألف دينار فصبها وأعطاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلب الدنانير في حجره، لا رضا للدنيا أو حرصا عليها، ولكنها معينة أعظم الإعانة للإسلام والمسلمين. وجعل يقول وهو يقلب هذه الدنانير: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. الله أكبر. تأملتم عباد الله كيف يرفع المال وأصحابه؟ ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، مهما صنع بعد هذا اليوم الذي أبلى فيه بلاء عظيما، بماذا؟ بماله، فإن ذلك لا يضره شيء عند الله سبحانه وتعالى. لذلك قدم الله سبحانه وتعالى الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في عدة مواطن، لما للمال من أهمية عظمى. يقول الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله: ولولا التجارة ما بلغ عثمان، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. وهكذا غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم عبد الرحمن بن عوف الذي قام بأمهات المؤمنين حق قيام بماله، فكان وصولا رحيما ودودا بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فنال ما نال من الأجر العظيم. وهكذا سار سلفنا الصالح في زهد مع الدنيا، في زهد بهذه الدنيا وعدم ترك لها في الكسب الحلال. يقول سعيد بن المسيب وهو من كبار أئمة التابعين، يقول: لا خير في من لا يجمع المال من حله يكف به وجهه ويؤدي به حقا. وهذا أبو إسحاق السبيعي يقول: كانوا، يعني السلف الصالح، يرون المال عونا على الدين، من كان ذا مال كان ذلك له إعانة عظيمة على دينه ما لم يلهه ماله عن الواجبات ويلقي به في المحرمات. ويقول سفيان الثوري، يقول سفيان الثوري: المال سلاح المؤمن في هذا الزمان. فإذا علمنا ذلك عباد الله فلا بد أن نعلم علما لا يفارقه، لا تفارقه عقولنا ولا تغفل عنه أذهاننا ولا تنصرف عنه أبصارنا ولا تصم عنه آذاننا، أن المال الذي أراده الإسلام لأهل الإسلام هو المال الطيب. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فأمر الله سبحانه وتعالى بأكل الطيب، قال العلماء: وهو المال الحلال، وهو المال الحلال. فهذا المال الذي أراده الله سبحانه وتعالى لأهل الإسلام أن يسعوا فيه، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله أيها المسلمون وأجملوا في الطلب، واعلموا أن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأن الغنى ليس عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. فمن سعى في تجارة أو في عمل أو في غير ذلك فلا بد أن يكون سعيه في حلال، ولا بد أن يكون كسبه في حلال، ولا بد أن يكون عمله في حلال، وإلا فليرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى له، فليرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى له. فإن الرزق قد كتب للعبد، وليس الغنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة المال، وإنما الغنى غنى النفس. وإذا ملك العبد شيئا من مال بحلال فإنه والله خير من كنوز الدنيا بالحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، قال عنده قوت يومه ولم يقل قوت أسبوعه أو شهره أو سنته، فكأنما حيزت له الدنيا. فسعى عبد الله في أن تكسب الحلال، واتق الله في المال، فإن المال الحرام هو شر الكسب، هو شر الكسب، وهو المال الخبيث، وهو زاد صاحبه إلى النار والعياذ بالله. إن تموله لم يبارك له فيه، وإن أنفقه لم يقبل منه، وإن تصدق به رد عليه، وإن دعا وهو في جوفه لم يستجب له. فما أشأمه على صاحبه، ما أشأم المال هذا على صاحبه، وما أضر صاحبه به، غلمه عليه وغرمه غلمه لغيره وغرمه عليه. وصدق الإمام يحيى بن معاذ عندما قال: للعبد في ماله عند موته مصيبتان لا تسمع الخلائق بمثلها. تأملوا واستمعوا عباد الله، في مصيبة العبد في ماله عند موته، ويا ليتها مصيبة واحدة، وإنما هي مصيبتان. للعبد في ماله عند موته مصيبتان لا تسمع الخلائق بمثلها، يؤخذ منه كله، الملايين والعقارات والمصانع والدور والقصور والسيارات، والله لن تأخذ معك في قبرك منها ولو بمثل هذا المقدار. قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاث، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه ماله وولده وعمله، فيرجع ماله ويرجع ولده ويبقى عمله. يقول يحيى بن معاذ: يؤخذ منه كله. ثم المصيبة العظمى، قال: ويسأل عنه كله. فتأمل عبد الله، تأمل فيما عندك من المال، هل هو من الحلال أم هو من الحرام؟ فإن كثيرا من الناس سعوا سعيا عظيما في جمع المال من غير سؤال: أهو من الحلال أم هو من الحرام؟ وسوف والله يندمون، وسوف والله يحزنون، وسوف والله يبأسون في هذه الدنيا ويوم القيامة. أكلوا من المال الحرام، وعبوا منه، وملأوا أجوافهم، وكسوا جنودهم وأبناءهم وزوجاتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فهل هذا الأمر هين لهذه الدرجة؟ هل هذا الأمر سهل لهذا المقام عند كثير من الناس عندما يأكل الحرام ويعمل في الحرام ويسعى في الكسب الحرام، وقد تكفل ربنا سبحانه وتعالى له بالرزق؟ بل الرزق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدرك صاحبه ويلحق صاحبه أكثر من أجله، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق. فالحذر الحذر، الحذر الحذر عباد الله من السعي في المال الحرام. وللمال الحرام في حياة الناس أوجه كثيرة وأساليب عديدة، يجمعون من خلالها المال الحرام ثم لا يسألون بعد ذلك، يتنافسون في دنياهم وقد غفلوا أعظم الغفلة عن أخراهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزولا قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس. فذكر من هذه الخمس: عن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، من أين اكتسبت مالك، ستسأل عن ذلك. ليس بين يدي مدير أو مسؤول أو ضابط أو غير ذلك، وإنما ستسأل عن ذلك بين يدي أحكم الحاكمين. فأعد للسؤال جوابا، وأعد للجواب صوابا، فإن الأمر والله عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه سبحانه، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فإذا كان شق التمرة من حرام رد على صاحبه. نسأل الله السلامة والعافية. للناس في جمع المال من الحرام أوجه كثيرة، فمن هذه الأوجه التي تهاون بها الناس التعامل بالربا، وهذه والله مصيبة عظيمة، التهاون بهذه القضية. يقول صلى الله عليه وسلم: درهم ربا أشد عند الله من 36 زنيا. فاسمع يا من غفلت عن السماع درهم واحد من الربا يأخذه الإنسان أشد عند الله سبحانه وتعالى من 36 زنية والعياذ بالله. فالأمر عظيم، وقد استبان لكل ذي عين ما فعل الربا بأصحابه، ولكن كثيرا من الناس لا يعقلون بل لا يريدون أن يفقهوا هذه القضية العظيمة. فالربا باب عظيم تهاون به كثير من الناس أخذا وعطاء. بعض الناس يقول أنا لا آخذ الربا، ولكنك تعطيه، تذهب حتى تسافر إلى الغرب والشرق فتأخذ الأموال من الجهات الربوية وتردها بالربا لسفرة أو لسيارة أو لدراسة أو لغير ذلك، فأنت مشارك لهم في الإثم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، الذي يأكل الربا والذي يؤكل أصحاب الربا الربا وكاتبه وشاهديه. فالله الله بالحذر من هذا البلاء العظيم. تهاون كثير من الناس بهذا الباب لأنهم التبست عليهم أمورهم، فلما غيرت أسماء الحرام فرحوا بذلك. فالربا سمي عند كثير من الناس فائدة أو عمولة أو غير ذلك، وهذا من فتن هذا الزمان أن الحرام تهاون به كثير من الناس لما غير اسمه، فصارت الرشا الرشاوي تؤكل ويأكلها صاحبها فرحا جذلانا بها لأنها هدية. فإذا قيل له هذه رشوة قال هذه هدية وهذه إكرامية، وقد كذب على نفسه. وشرب الخمر لما سمي مشروبات روحية، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد: ليأتين على الناس زمان، وهذا من أشراط الساعة وهذا مما نراه عيانا، ليأتين على الناس زمان يشربون الخمر، ما السبب وما العلة يا رسول الله؟ قال: يسمونها بغير اسمها. فلما سمي الخمر مشروبات روحية شربه كثير من الناس، ولما سميت الرشا هدايا وإكرامية أكلها الناس، وهكذا. وأعظم من ذلك الربا سمي فائدة وعمولة وغير ذلك من هذه الأسماء، فتهاون بها الناس. فاتقوا الله عباد الله فيما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم من أموال، فإن الرزق عند الله مكتوب. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، من أوجه الحرام كذلك تهاون كثير من التجار في بيعهم ببيع الغش والحرام والاحتيال على عباد الله سبحانه وتعالى. مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما على صاحب طعام، على صاحب صبرة عنده طعام مجموع أعلاه طيب، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في داخلة الطعام وفي وسطه فإذا به مملول، فقال رسول الله: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم حكما قويا: من كان ذا تقوى ودين ردعه هذا الحكم، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم أنه من غش المسلمين فليس منهم وليس على هديهم وليس على طريقتهم. ومن تأمل في هذه القضية وذهب إلى أسواق كثيرة يرى من ذلك العجب العجاب. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وفائدة هذه الرواية أنها تدل أن الغش حرام مع المسلمين ومع غير المسلمين، لأن بعض الناس قد يتهاون ويقول أغش غير المسلمين، لأن النبي قال: من غشنا فنقول: فتأمل وانظر للرواية الثانية. فالحرام حرام مع مسلم أو مع غير مسلم، بل قد يكون في معاملة غير المسلمين بالغش تنفيرا لهم وإبعادا لهم عن هذا الدين وعن هذه الشريعة. من المعاملات ومن طرق الحرام الذي تهاون بها الناس ظلم الناس، ظلم العمال، ظلم الخدم، أخذ حقوقهم، أكل أموالهم بالباطل، فهذا والله مال حرام. بعض الناس لما صار ذا منزلة ومسؤولية تجبر على عباد الله، فجعل يظلم الفقير ويظلم المسكين ويظلم المحتاج لأنه محتاج تلاعب به، وسوف يجد غب ذلك في هذه الدنيا ويوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق لأصحابها حتى إنه لا يقاد من الشاة القرناء للشاة الجلحاء يوم القيامة. أيما شاة في هذه الدنيا طعن صاحبتها بقرنها فإن صاحبتها ستأخذ حقها منها يوم الدين، فكيف بمن ظلم الناس؟ لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. من المعاملات المحرمة ومن سبل الحرام غش الناس بالكذب والاحتيال والحلف، نسأل الله السلامة والعافية. فبعض التجار وبعض البياع لا يأنفوا ولا يتوقفوا عن الحلف بالله صادقا أو كاذبا لأجل دراهم معدودة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذه أوجه وهناك أوجه كثيرة، فاتقوا الله عباد الله في أموالكم، وتذكروا وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم بالكسب الحلال، واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والشهداء والصالحين يوم القيامة. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك الحلال ونعوذ بك من الحرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك يا حي يا قيوم. اللهم أعنا على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه ونائبه وسائر حكام الإمارات يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.